بسم الله الرحمن الرحيم.
ترى كذا نكون خلصنا تقريبا أحكام الموطأ. الآن سندخل في مفرقات من الآداب والإرشادات والأخبار وكذا، يعني أمور أخرى خارج الأحكام. كذا انتهينا من أحكام الموطأ. الآن نحن فيما يتعلق بالآداب وبالإرشادات وبالأخبار وبأمور أخرى يعني متفرقة أوردها الإمام في هذا الكتاب اللي اسمه كتاب الجامع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجامع، باب الدعاء للمدينة وأهلها. قال وحدثني يحيى بن يحيى قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن سهير بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر.
نعم. كتاب الجامع هذا مشى معانا من أول أبواب الموطأ إلى هنا، في كتاب الصلاة في آخر كتاب الجامع، في كتاب الطهارة في آخر كتاب الجامع. وكنا نبين لكم دائما أن الإمام مالك يعنون كتاب الجامع ليذكر في عقب الكتاب ما فاته من الأحكام فيما يتعلق من أحكام الكتاب مما لم يتمكن من إفراده بباب. فلما انتهى من أبواب الأحكام عقب بكتاب الجامع يذكر فيه الأمور الخارجة عن الأحكام، ما يتعلق بالفضائل، ما يتعلق بالآداب، ما يتعلق بالإرشادات، ولا تخلو من حكم، لكنها لا تستحق أن تفرد كما تفرد تلك التي مضت: كتاب الصلاة وكتاب الطهارة وكتاب الصوم، كتاب الحج، كتاب البيع، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب الرضاع. لا تستحق أن تفرد لأنها باب بابين، أحيانا باب واحد. فهذه المتفرقات القليلة جمعها في آخر الكتاب وسماه كتاب الجامع وأورد فيه هذه الأبواب. نقل الزرقاني عن ابن العربي أنه قال في كتاب القبس، قال: هذا كتاب اخترعه مالك في التصنيف لفائدتين: إحداهما أنه خارج عن رسم التكليف المتعلق بالأحكام التي صنفها أبوابا ورتبها أنواعا، أبواب التكليف، التكاليف من طهارة وصلاة وصوم وزكاة، هذا خارج عنها لأنه يتعلق بالآداب وبالفضائل وبالإرشادات في عمومه، وهي لا تخلو من أحكام، لكنها أحكام ليست أحكام تكلفية كالتي سبقت في كل باب، إنما يغلب عليها الطابع الإرشادي. قال الثانية أنه لما لاحظ الشريعة وأنواعها ورآها منقسمة إلى أمر ونهي وإلى عبادة ومعاملة وإلى جنايات وعادات، نظمها أسلاكا وربط كل نوع بجنسه، وشذت عنه من الشريعة معان منفردة لم يتفق نظمها في سلك واحد لأنها متغايرة المعاني، ولا أمكن أن يجعل لكل واحد منها بابا لصغرها، ولا أراد هو أن يطيل القول فيما يمكن إطالة القول فيها، فجعلها أشتاتا وسمى نظامها كتاب الجامع. قال: فطرق للمؤلفين ما لم يكونوا قبل به عالمين في هذه الأبواب كلها، ثم بدأ في هذا الكتاب بالقول في المدينة لأنها أصل الإيمان ومعدن الدين ومستقر النبوة. انتهى كلام ابن العربي رحمه الله. أقول: فهذا ما يتعلق بتسمية الإمام رحمه الله هذا الكتاب بكتاب الجامع، ما يتعلق بتسمية الكتاب كتاب الجامع. أورد فيه أول باب الدعاء للمدينة وأهلها، الدعاء للمدينة وأهلها، والمراد بالمدينة طيبة أو طابة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لأهلها، وفي هذا الباب مسائل. المسألة الأولى قوله في الحديث: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. أقول الظاهر أن المراد البركة في كل ما في كل ما يكال ويصاع، كل ما يكال ويقدر بالصاع أو بالمد، يعني في نفس الصاع، في نفس الصاع. والمقصود أن الله ينمي ويزيد، ينمي ويزيد فيما يكال بالكيل ويقدر بالصاع أو بالمد من لأهل المدينة. فتجد أن الصاع من الطعام لأهل المدينة يأكل منه مثلا 5، 10، 20، بينما الصاع لأهل غير أهل المدينة لا تكون فيه البركة التي كانت لأهل المدينة. فهو دعا لهم في موازينهم أن يبارك الله لهم، فيكون للصاع من البركة والنماء والزيادة ما ليس للصاع عند غيرهم، ويكون للكيل ويكون للكيل عندهم ما ليس للوكيل عند غيرهم، ويكون للمد عندهم ما. فتجد مثلا صاع من التمر يكفي يمكن 20 نفر من صاع المدينة، إذا كان من صاع المدينة. غير أهل المدينة يدوب يكفي 10، يدوب يكفي 7، صار في بركة، صار في بركة. هذا الظاهر، أن البركة في ذات الصاع وفي ذات الكيل وفي ذات المد، هذا الظاهر. وقيل المراد البركة فيما يكال من طعام، يعني البركة في طعامهم، والبركة في ثمرهم، والبركة في حبهم، في نفس ما يكال ويقاس بالصاع أو بالمد. فتجد أن الطعام عندهم وهذه الأمور أكثر نماء وأكثر زيادة وأكثر خيرا من ما عند غيرهم. وهذا المعنى، وهذا المعنى بينهما تلازم، فإن البركة في الصاع، صاع المدينة، تستلزم البركة فيما يقاس فيه بالصاع، والبركة في الكيل، كيل أهل المدينة، من لازمها البركة فيما يقاس بالكيل. فالقولان متلازمان، القولان متلازمان. المقصود أن البركة حاصلة عند أهل المدينة فيما يصاع وفيما يكال. ولذلك إذا أراد أهل المدينة أن تحصل لهم البركة، فعليهم بدل الوزن إيش؟ الكيل والصاع والمد، لا يأخذوا بالكيلو، يأخذوا، لأن الرسول دعا لهم بالبركة فيه، لأن الرسول دعا لهم بالبركة فيه. فهذه بركة زائدة على البركة الحاصلة لأهل مكة بمثل. إذا أخذوا بالوزن حصلت لهم بركة زائدة على أهل مكة بالمثل فقط. فإذا أخذوا بالكيل حصلت لهم بركة زائدة على بركة أهل مكة في الكيل بالمثل، مع زيادة هذه الدعوة، مع زيادة هذه الدعوة لهم، مع زيادة هذه الدعوة لهم. والناس يلمسوا هذا، اللي كانوا في المدينة وجلسوا في المدينة وكذا، يلمسوا مثل هذه البركة. فإن معنى البركة الزيادة والنماء وكثرة الخير. لما تقول لفلان بارك الله فيك، أنت تدعو له أن يزيد الله خيره، وأن ينمي خيره، وأن يكثر خيره. فالبركة هي دعاء بالنماء وبالزيادة وبالخيرية، وبالخيرية. ثم أورد المسألة الثانية، ثم أورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول فيه مسألة، لماذا كانوا يجيئون به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قيل كانوا يجيئون له يكرمونه ويطرفونه بأول الثمر. لما يكون عند الشخص شخص غالي، فأول ما يجي له شيء يحب أنه يجيب له منه، من باب أنه يعني يحصل له عنده طرافة بالشيء الجديد يراه وكذا. وقيل أنهم كانوا يأتون به ليس فقط لهذا، بل طلبا لدعائه وطلبا لبركته صلى الله عليه وسلم، وهذا الثاني هو الظاهر، أنهم كانوا يأتون به طلبا لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبارك لهم في هذا الثمر، يطلبون بركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يمتثل هذا فيدعو لهم، يمتثل هذا فيدعو لهم. فالمسألة التالية، كان صيغة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. أقول هذا اللفظ يؤيد المعنى اللي قررناه سابقا، أن الظاهر الدعاء في نفس الصاع وفي نفس المد وفي نفس الكيل، أن البركة، لأنه أفرد الدعاء للثمر لحال، فقال اللهم بارك لنا في ثمرنا، أفرد الدعاء بالثمر لحال، صح ولا لا؟ ثم ذكر الكيل والصاع والمد، فدل أن المقصود ذات الكيل وذات الصاع وذات المد، فالصاع عندهم ما أخذ بالصاع يكون أكثر بركة مما أخذ بالوزن، ما أخذ بالصاع أكثر بركة مما أخذ بالوزن، وما أخذ بالكيل أكثر بركة مما أخذ بالوزن، وما أخذ بالمد أكثر بركة، لأن الرسول دعا له إيش ما كان، إيش ما كان. مسألة قوله وبارك لنا في مدينتنا، ترى فيه حب الوطن وحب البلد اللي الإنسان يعيش فيها، ألا ترى أن الرسول يدعو وسلفه في ذلك أبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ فإنه دعا لمكة ولساكن مكة، قال الله ربي اجعل هذا بلدا وارزق أهله من الثمرات، صح ولا لا؟ فدعا لمكة ودعا لأهلها وطلب البركة لهم، وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم على سنة أبيه إبراهيم يدعو للمدينة ويدعو لأهلها ويدعو أن يبارك الله لهم، وكذا المؤمن إذا سكن في بلد وهي بلد إسلام يحب هذه البلد وينتمي إليها ويدعو لها، وليس في هذا ما ينكر، ليس في هذا ما ينكر. فإن كان هذا الكلام من الرسول لفضل المدينة، نقول ومن لازمه محبة البلد الذي كان فيها، بل الرسول كان يدعو أن يحبب الله المدينة لأصحابه، اللهم حبب المدينة لهم، كان يدعو لهم أن يحببها لهم، فحب البلد وحب الوطن وحب محل السكنة هذا أمر من الفطرة يقره الشرع. مسألة قوله اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك، إن إبراهيم عبدك، إن إبراهيم عبدك، الإعراب إن إبراهيم عبدك، ليش ضابطينها بالفتحة؟ ها؟ إن إبراهيم عبدك يصير خبر إن، اللي ضابطينها بالفتحة إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه، ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب للمدينة مثل ما لمكة، فالبركة في المدينة في الطعام وفي الرزق أكثر من البركة في مكة، أكثر من البركة في مكة، فإن إبراهيم دعا لمكة والرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة أن يحصل لها مثل ما دعا إبراهيم لمكة وزيادة المثل، فصار في المدينة بالنسبة إلى مكة 2:1، 2:1، وهذا في بيان فضل المدينة من جهة ما فيها من الطعام وما فيها من الرزق. مسألة فيه تقرير الاقتداء بالأنبياء، فيه تقرير الاقتداء بالأنبياء. مسألة فيه تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أيضا خليل الرحمن، فإنه صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، فهو يقول عن إبراهيم عبدك وخليلك، خلاص، وكان هو صلى الله عليه وسلم أيضا عبد الله وخليل الله وخليل الرحمن، ولكنه ترك ذلك ليكون وقع الكلام كما يقول العلماء أجل وأعظم في النفس، ليكون وقع الكلام في النفس أجل وأعظم، فترك ذكر ذلك تواضعا، وهذا التواضع يعقب إجلال وتعظيم أعظم مما لو ذكر، أعظم مما لو ذكر صلى الله عليه وسلم. مسألة فيه أن من السنة ومن التفاؤل إعطاء ذلك للصغار إذا ما جاء أول الثمر، فإنه يأخذه ويعطيه للصغار الذين يكونون عنده، إما لمناسبة أن هذا أول الثمر فهو صغير فيعطى للصغار، وإما لمناسبة أن فرحتهم بهذه الثمرة وطلبهم لها وإعطاؤهم إياها فيه نوع من البركة بسبب أنهم لم يتلبسوا بإثم ولم يتلبسوا بذنب، لا تكليف عليهم، فيكون هذا أجلى وأوضح في حصول البركة، هذا أجلى وأوضح في حصول البركة. وكان بعض الناس إذا أراد أن يدعو جمع صغاره ودعوا قال لهم أدعوا، لأنهم لا إثم عليهم ولا تكليف عليهم، وهم في صفحتهم أنقى وأطهر من صفحته، فيتبرك بدعائهم ويستعطف ويسترحم عند دعائه بهم الله سبحانه وتعالى. نعم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سكن المدينة والخروج منها. قال: حدثني يحيى عن مالك عن قطن بن وهب بن عمير بن الأجدع أن يحنس مولى الزبير بن العوام أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة، فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت: إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله بن عمر: اقعدي لكع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقلني بيعتي. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى. فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. قال: وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه. قال: وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن حماس عن عمه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغذ على بعض سوار المسجد أو على المنبر. فقالوا: يا رسول الله، فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال: للعوافي، الطير والسباع. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت إليها فبكى، ثم قال: يا مزاحم، أتخشى أن نكون ممن نفت المدينة؟
نعم. باب ما جاء في سكن المدينة والخروج منها. أقول: هذا الباب أورد فيه الإمام عدة أحاديث وفيه مسائل. المسألة الأولى: السند الأول قال يحيى عن مالك عن قطن ابن وهب ابن عمير ابن الأجدع ابن عمير ابن الأجدع أن يحنس مولى الزبير بن العوام إلى آخره. أقول ذكر ابن عبد البر رحمه الله أن الجماعة ممن روى الموطأ عن الإمام مالك رواه هكذا كما رواه يحيى مالك عن قطن ابن وهب ابن عمير ابن الأجدع عن يحنس قال. وانفرد يحيى بن بكير فقال عن مالك عن قطن ابن وهب عن عمير ابن الأجدع، وما رواه الجماعة هو الصحيح كما هو في رواية يحيى ابن يحيى الليثي رحمه الله. وجاء في رواية ابن القاسم عن عويمر ابن الأجدع، وما عند الجماعة عمير لعله أيضا هو الأصح في رواية الجماعة المسألة الثانية قوله أن يحنس مولى الزبير بن العوام. أقول الزبير بن العوام بضم الزاي، الزبير. ومر معانا في كتاب الطلاق إذا تتذكروا عبد الرحمن ابن اللي قالت لما نشز زوجه وطلبت الطلاق قالت ليس معه إلا كهدبة الثوب، فقال أتريدين أن يطلقك؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. هذا الحديث رواه مالك عن الزبير ابن عبد الرحمن ابن الزبير، انتبهوا ابن الزبير مو الزبير، ابن شيخ مالك الزبير ابن عبد الرحمن، جد الزبير الزبير. فعبد الرحمن ابن الزبير هذا من بني قريظة، ليس هو من نسل ولا يتعلق بالزبير ابن العوام، هذا قرشي وذاك قرظي، الحفيد اسمه الزبير، والجد جد الزبير، وأبو عبد الرحمن صاحب القصة يضبط بفتح الزاء، الزبير القرظي من بني قريظة، لا علاقة له بالزبير ابن العوام. نبه على هذا ابن حجر في الإصابة كما نبه على هذا الحافظ ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار. المسألة التالية أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة، فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت إني أردت الخروج. الفتنة يعني ما حدث في المدينة من الأحداث التي استبيحت فيها المدينة وقتل الناس في المدينة، وكان الناس يهربون بسبب هذه الفتنة التي استبيحت فيها الأموال والدماء والأعراض في أول حكم بني أمية بعد موت معاوية بن أبي سفيان. حصلت أيام كانت فيها عرفت بأيام الفتنة، استبيحت فيها المدينة، فكان الناس يريدون الخروج من المدينة والهرب من المدينة، لا هربا من المدينة إنما هربا من الفتنة. فكان من هؤلاء الناس مولاه لعبد الله بن الزبير. كلمة مولاه إما أن يكون مراده أنها أمة كانت لديه أعتقها فصار ولاءها له فيقال مولاه لعبد الله بن الزبير، وإما أراد بالمولى مولية من مولياته من أقاربه ممن هو ولي عليها والظاهر الأول المسألة التالية فقالت إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان. فيه جواز أن يقول الإنسان اشتد علينا الزمان، وأن هذا ليس من باب سب الدهر، فإن ابن عمر صحابي وعالم كبير وأحد أعلام أهل العلم في المدينة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان في كلامها ما ينكر لرده، ولكنه لم يرده رضي الله عنه، فدل ذلك أنه لا حرج فيه في ذلك. وقد جاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لن يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا يفيد جواز ذلك وأنه ليس من باب سب الذهب، إنما وصفه إنما من باب وصفه بما فيه، وصفه بما فيه. وقولها اشتد علينا الزمان تريد اشتد علينا أهل هذا الزمان بما أحدثوه من فتن، لأن الزمان ظرف لما يكون فيه من الأقوال والأعمال التي يفعلها الناس، فهي تريد اشتداد أهل هذا الزمان على بعضهم بعضا، اشتداد أهل هذا الزمان على بعضهم بعضا. مسألة، فقال لها عبد الله بن عمر أقعدي لكع. كلمة لكع يعني تقال على سبيل التمليح أحيانا، وتقال على سبيل السب الذي لا يقصد معناه ولفظه، مثل كلمة عقرى حلقة قالها صلى الله عليه وسلم لصفية لما قيل له إنها لم تطف، لما قيل له إنها حاضت ولم تطف، فقال عقرى حلقة أحابستنا هي؟ أطاف الطواف الإفاضة؟ قالوا نعم، قالوا فهلم، قال فهلم وامش. فكلمة عقرى حلقة معناها أصيبت بالهلاك والموت، أو نزلت بها نازلة تحلق شعرها أو دينها، لكن هذا من اللفظ الذي يقال ولا يراد معناه، من اللفظ الذي يقال ولا يراد معناه. مثل كلمة ثكلتك أمك، ثكلتك أمك يعني أسقطتك ميتا وهي حامل بك، هذا معنى ثكلتك. أو مت فحزنت عليك أمك، فهذا من اللفظ الذي لا يراد معناه، إنما يقال على سبيل التهويل أو التمليح، على سبيل التهويل أو التمليح. فكذا كلمة لكع، فإن كلمة لكع معناها الأحمق الذي لا يحسن التصرف، الأحمق الذي لا يحسن التصرف، هذا معناها. وقد جاء استعمال كلمة لكع في مواطن أخرى، أطلقها الرسول على أولاد فاطمة أحيانا، يقول أين لكع، أين لكع، على بعض أولاد فاطمة رضي الله عنها. فهنا هذه اللفظة على سبيل التمليح لا يقصد معناها، لا يقصد معناها. مسألة، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. اللأواء الشدة في كسب العيش، اللأواء الضيق في كسب العيش، لما الإنسان يضيق عليه أوجه كسب العيش يقول أنا في لأواء، فاللأواء ضيق مجالات كسب العيش، ما في وظائف، ما في أعمال، ما في أشغال، هذه اللأواء. على لأوائها وشدتها، يصير إذا ذاك في كسب العيش فيصير شدتها في قلة مجالات الرزق أو شدة جوها وحرها يحتمل، أو في كل شدة تكون فيها من أي جهة، من أي جهة، فيكون ذكر اللأواء من باب ذكر الخاص قبل العام، فتكون الشدة عامة واللأواء خاص. فالمقصود من صبر على ما يكون في المدينة من شدة، سواء في يأتي السؤال لماذا نصص على ضيق المكاسب، شدتها في ضيق المكاسب، مع أنه يكفي أن يقول من صبر على شدتها لأنها تشمل ضيق المكسب. لماذا أقول؟ لأن غالب خروج الناس من البلد إنما يكون لكسب العيش والرزق. حتى قالت عائشة رضي الله عنه من لم يجد رزقا في بلد فليخرج منها لغيرها، يطلب رزقها إلا المدينة. الرسول يقول أصبروا لا تخرجوا، ضاق رزقك فيها، ما تيسرت لك الأمور العيش، أجلس خليك جالس، أصبر عليها، أصبر عليها، خلاص. مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم كنت له شفيعا أو شهيدا، كنت له شفيعا أو شهيدا، اتفقت الروايات مع اختلاف مخارجها على أو، مما يدل أنها ليست للشك ولكنها للتنويع من الرسول صلى الله عليه وسلم، ليبين أنه من كان منهم من أصحاب المعاصي فهو يستحق شفاعتي فإني أشفع له، ومن كان منهم من أهل الطاعات فإني أشهد له بحسن عمله وطاعته فيها. فالتنويع بذكر أو ليس للشك، أو للتنويع وليست للشك، لاتفاق الروايات على ذكرها. الروايات في هذا الحديث اتفقت على ذكر أو، فدل ذلك أنها ليست شكا من الراوي في الرواية، ولكنها تنويع من الرسول صلى الله عليه وسلم في المعنى. قال العلماء سره أن الناس الذين يكونون فيها قد يكونون أهل معاصي وقد يكونون أهل طاعات، فصاحب المعصية يحتاج إلى شفاعة فهو يشفع له، وصاحب الطاعة يحتاج إلى شهادة فهو يشهد له. هذا سر التنويع. مسألة بعد هذا كله اختلفوا هل هذا الحكم خلاص في وقت قديش خلاص اختلفوا هل هذا الحكم عام ولا خاص بزمن الرسول. نبدأ بها إن شاء الله المسألة في الغد بإذن الله تعالى، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن
الرحيم. كذا نكون خلصنا تقريبا أحكام الموطأ. الآن سندخل في مفرقات من الآداب والإرشادات والأخبار وكذا، يعني أمور أخرى خارج الأحكام. كذا انتهينا من أحكام الموطأ. الآن نحن فيما يتعلق بالآداب وبالإرشادات وبالأخبار وبأمور أخرى يعني متفرقة أوردها الإمام في هذا الكتاب اللي اسمه كتاب الجامع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجامع، باب الدعاء للمدينة وأهلها. قال وحدثني يحيى بن يحيى قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن سهير بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر.
نعم. كتاب الجامع هذا مشى معانا من أول أبواب الموطأ إلى هنا، في كتاب الصلاة في آخر كتاب الجامع، في كتاب الطهارة في آخر كتاب الجامع. وكنا نبين لكم دائما أن الإمام مالك يعنون كتاب الجامع ليذكر فيه عقب الكتاب ما فاته من الأحكام فيما يتعلق من أحكام الكتاب مما لم يتمكن من إفراده بباب. فلما انتهى من أبواب الأحكام عقب بكتاب الجامع يذكر فيه الأمور الخارجة عن الأحكام، ما يتعلق بالفضائل، ما يتعلق بالآداب، ما يتعلق بالإرشادات، ولا تخلو من حكم لكنها لا تستحق أن تفرد كما تفرد تلك التي مضت: كتاب الصلاة وكتاب الطهارة وكتاب الصوم، كتاب الحج، كتاب البيع، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب الرضاع. لا تستحق أن تفرد لأنها بابين، أحيانا باب واحد. فهذه المتفرقات القليلة جمعها في آخر الكتاب وسماه كتاب الجامع وأورد فيه هذه الأبواب. نقل الزرقاني عن ابن العربي أنه قال في كتاب القبس، قال: هذا كتاب اخترعه مالك في التصنيف لفائدتين: إحداهما أنه خارج عن رسم التكليف المتعلق بالأحكام التي صنفها أبوابا ورتبها أنواعا، أبواب التكليف، التكاليف من طهارة وصلاة وصوم وزكاة، هذا خارج عنها لأنه يتعلق بالآداب وبالفضائل وبالإرشادات في عمومه، وهي لا تخلو من أحكام لكنها أحكام ليست أحكام تكلفية كالتي سبقت في كل باب، إنما يغلب عليها الطابع الإرشادي. قال: الثانية أنه لما لاحظ الشريعة وأنواعها ورآها منقسمة إلى أمر ونهي وإلى عبادة ومعاملة وإلى جنايات وعادات، نظمها أسلاكا وربط كل نوع بجنسه، وشذت عنه من الشريعة معان منفردة لم يتفق نظمها في سلك واحد لأنها متغايرة المعاني، ولا أمكن أن يجعل لكل واحد منها بابا لصغرها، ولا أراد هو أن يطيل القول فيما يكون يمكن إطالة القول فيها، فجعلها أشتاتا وسمى نظامها كتاب الجامع. قال: فطرق للمؤلفين ما لم يكونوا قبل به عالمين في هذه الأبواب كلها، ثم بدأ في هذا الكتاب بالقول في المدينة لأنها أصل الإيمان ومعدن الدين ومستقر النبوة. انتهى كلام ابن العربي رحمه الله. أقول: فهذا ما يتعلق بتسمية الإمام رحمه الله هذا الكتاب بكتاب الجامع، ما يتعلق بتسمية الكتاب كتاب الجامع. أورد فيه أول باب الدعاء للمدينة وأهلها، الدعاء للمدينة وأهلها، والمراد بالمدينة طيبة أو طابة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لأهلها، وفي هذا الباب مسائل. المسألة الأولى قوله في الحديث: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. أقول: الظاهر أن المراد البركة في كل ما في كل ما يكال ويصاع، كل ما يكال ويقدر بالصاع أو بالمد، يعني في نفس الصاع، في نفس الصاع. والمقصود أن الله ينمي ويزيد، ينمي ويزيد فيما يكال بالكيل ويقدر بالصاع أو بالمد من لأهل المدينة. فتجد أن الصاع من الطعام لأهل المدينة يأكل منه مثلا 5 10 20، بينما الصاع لأهل غير أهل المدينة لا تكون فيه البركة التي كانت لأهل المدينة. فهو دعا لهم في موازينهم أن يبارك الله لهم، فيكون للصاع من البركة والنماء والزيادة ما ليس للصاع عند غيرهم، ويكون للكيل ويكون للكيل عندهم ما ليس للوكيل عند غيرهم، ويكون للمد عندهم ما. فتجد مثلا صاع من التمر يكفي يمكن 20 نفر من صاع المدينة، إذا كان من صاع المدينة، غير أهل المدينة يدوب يكفي 10، يدوب يكفي 7، صار في بركة، صار في بركة. هذا الظاهر أن البركة في ذات الصاع وفي ذات الكيل وفي ذات المد، هذا الظاهر. وقيل المراد البركة فيما يكال من طعام، يعني البركة في طعامهم والبركة في ثمرهم والبركة في حبهم، في نفس ما يكال ويقاس بالصاع أو بالمد. فتجد أن الطعام عندهم وهذه الأمور أكثر نماء وأكثر زيادة وأكثر خيرا من ما عند غيرهم، وهذا المعنى وهذا المعنى بينهما تلازم، فإن البركة في الصاع، صاع المدينة، تستلزم البركة فيما يقاس فيه بالصاع، والبركة في الكيل، كيل أهل المدينة، من لازمها البركة فيما يقاس بالكيل. فالقولان متلازمان، القولان متلازمان. المقصود أن البركة حاصلة عند أهل المدينة فيما يصاع وفيما يكال، ولذلك إذا أراد أهل المدينة أن تحصل لهم البركة فعليهم بدل الوزن إيش؟ الكيل والصاع والمد، لا يأخذوا بالكيلو، يأخذوا، لأن الرسول دعا لهم بالبركة فيه، لأن الرسول دعا لهم بالبركة فيه. فهذه بركة زائدة على البركة الحاصلة لأهل مكة بمثل، إذا أخذوا بالوزن حصلت لهم بركة زائدة على أهل مكة بالمثل فقط، فإذا أخذوا بالكيل حصلت لهم بركة زائدة على بركة أهل مكة في الكيل بالمثل مع زيادة هذه الدعوة مع زيادة هذه الدعوة لهم، مع زيادة هذه الدعوة لهم. والناس يلمسوا هذا، اللي كانوا في المدينة وجلسوا في المدينة وكذا يلمسوا مثل هذه البركة. فإن معنى البركة الزيادة والنماء وكثرة الخير. لما تقول لفلان بارك الله فيك، أنت تدعو له أن يزيد الله خيره وأن ينمي خيره وأن يكثر خيره. فالبركة هي دعاء بالنماء وبالزيادة وبالخيرية وبالخيرية. ثم أورد المسألة الثانية، ثم أورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول فيه مسألة، لماذا كانوا يجيئون به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قيل كانوا يجيئون له يكرمونه ويطرفونه بأول الثمر. لما يكون عند الشخص شخص غالي، فأول ما يجي له شيء يحب أنه يجيب له منه، من باب أنه يعني يحصل له عنده طرافة بالشيء الجديد يراه وكذا. وقيل أنهم كانوا يأتون به ليس فقط لهذا، بل طلبا لدعائه وطلبا لبركته صلى الله عليه وسلم. وهذا الثاني هو الظاهر، أنهم كانوا يأتون به طلبا لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبارك لهم في هذا الثمر، يطلبون بركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يمتثل هذا فيدعو لهم، يمتثل هذا فيدعو لهم. فالمسألة التالية، كان صيغة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدن. أقول هذا اللفظ يؤيد المعنى اللي قررناه سابقا، أن الظاهر الدعاء في نفس الصاع وفي نفس المد وفي نفس الكيل، أنه البركة، لأنه أفرد الدعاء للثمر لحال، فقال اللهم بارك لنا في ثمرنا، أفرد الدعاء بالثمر لحال، صح ولا لا؟ ثم ذكر الكيل والصاع والمد، فدل أن المقصود ذات الكيل وذات الصاع وذات المد. فالصاع عندهم ما أخذ بالصاع يكون أكثر بركة مما أخذ بالوزن، ما أخذ بالصاع أكثر بركة مما أخذ بالوزن، وما أخذ بالكيل أكثر بركة مما أخذ بالوزن، وما أخذ بالمد أكثر بركة، لأن الرسول دعا له إيش ما كان. مسألة، قوله وبارك لنا في مدينتنا، ترى فيه حب الوطن وحب البلد اللي الإنسان يعيش فيها. ألا ترى أن الرسول يدعو وسلفه في ذلك أبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ فإنه دعا لمكة ولساكن مكة، قال الله رب اجعل هذا بلدا وارزق أهله من الثمرات، صح ولا لا؟ فدعا لمكة ودعا لأهلها وطلب البركة لهم. وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم على سنة أبيه إبراهيم يدعو للمدينة ويدعو لأهلها ويدعو أن يبارك الله لهم. وكذا المؤمن إذا سكن في بلد وهي بلد إسلام يحب هذه البلد وينتمي إليها ويدعو لها، وليس في هذا ما ينكر، ليس في هذا ما ينكر. فإن كان هذا الكلام من الرسول لفضل المدينة، نقول ومن لازمه محبة البلد الذي كان فيها، بل الرسول كان يدعو أن يحبب الله المدينة لأصحابه، اللهم حبب المدينة لهم، كان يدعو لهم أن يحببها لهم. فحب البلد وحب الوطن وحب محل السكنة هذا أمر من الفطرة يقره الشرع. مسألة، قوله اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك، إن إبراهيم عبدك الإعراب، إن إبراهيم عبدك، ليش ضابطينها بالفتحة؟ إن إبراهيم عبدك، يصير خبر إن، اللي ضابطينها بالفتحة، إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب للمدينة مثل ما لمكة، فالبركة في المدينة في الطعام وفي الرزق أكثر من البركة في مكة، أكثر من البركة في مكة. فإن إبراهيم دعا لمكة، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة أن يحصل لها مثل ما دعا إبراهيم لمكة وزيادة المثل. فصار في المدينة بالنسبة إلى مكة 2-1، 2-1. وهذا في بيان فضل المدينة من جهة ما فيها من الطعام وما فيها من الرزق. مسألة فيه تقرير الاقتداء بالأنبياء، فيه تقرير الاقتداء بالأنبياء. مسألة فيه تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أيضا خليل الرحمن، فإنه صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، فهو يقول عن إبراهيم عبدك وخليلك، خلاص. وكان هو صلى الله عليه وسلم أيضا عبد الله وخليل الله وخليل الرحمن، ولكنه ترك ذلك ليكون وقع الكلام كما يقول العلماء أجل وأعظم في النفس، ليكون وقع الكلام في النفس أجل وأعظم، فترك ذكر ذلك تواضعا. وهذا التواضع يعقب إجلال وتعظيم أعظم مما لو ذكر، أعظم مما لو ذكر صلى الله عليه وسلم. مسألة فيه أن من السنة ومن التفاؤل إعطاء ذلك للصغار إذا ما جاء أول الثمر، فإنه يأخذه ويعطيه للصغار الذين يكونون عندهم، إما لمناسبة أن هذا أول الثمر فهو صغير فيعطى للصغار، وإما لمناسبة أن فرحتهم بهذه الثمرة وطلبهم لها وإعطائهم إياها فيه نوع من البركة بسبب أنهم لم يتلبسوا بإثم ولم يتلبسوا بذنب، لا تكليف عليهم، فيكون هذا أجلى وأوضح في حصول البركة، هذا أجلى وأوضح في حصول البركة. وكان بعض الناس إذا أراد أن يدعو جمع صغاره ودعوا وقال لهم أدعوا، قال لهم أدعوا، لأنهم لا إثم عليهم ولا تكليف عليهم، وهم في صفحتهم أنقى وأطهر من صفحته، فيتبرك بدعائهم ويستعطف ويسترحم عند دعائه بهم الله سبحانه وتعالى. نعم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سكن المدينة والخروج منها. قال: حدثني يحيى عن مالك عن قطن بن وهب بن عمير بن الأجدع أن يحنس مولى الزبير بن العوام أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة، فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت: إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله بن عمر: اقعدي لكع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقلني بيعتي. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى. فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. قال: وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه. قال: وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن حماس عن عمه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغذ على بعض سوار المسجد أو على المنبر. فقالوا: يا رسول الله، فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال: للعوافي، الطير والسباع. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت إليها فبكى، ثم قال: يا مزاحم، أتخشى أن نكون ممن نفت المدينة؟
نعم. باب ما جاء في سكن المدينة والخروج منها. أقول: هذا الباب أورد فيه الإمام عدة أحاديث وفيه مسائل. المسألة الأولى: السند الأول قال يحيى عن مالك عن قطن ابن وهب ابن عمير ابن الأجدع ابن عمير ابن الأجدع أن يحنس مولى الزبير بن العوام إلى آخره. أقول: ذكر ابن عبد البر رحمه الله أن الجماعة ممن روى الموطأ عن الإمام مالك رواه هكذا كما رواه يحيى، مالك عن قطن ابن وهب ابن عمير ابن الأجدع أن يحنس قال. وانفرد يحيى بن بكير فقال عن مالك عن قطن ابن وهب عن عمير ابن الأجدع، وما رواه الجماعة هو الصحيح كما هو في رواية يحيى ابن يحيى الليثي رحمه الله. وجاء في رواية ابن القاسم عن عويمر ابن الأجدع، وما عند الجماعة عمير لعله أيضا هو الأصح في رواية الجماعة المسألة الثانية: قوله أن يحنس مولى الزبير بن العوام. أقول: الزبير بن العوام بضم الزاي، الزبير. ومر معانا في كتاب الطلاق إذا تتذكروا عبد الرحمن ابن اللي قالت لما نشز زوجه وطلبت الطلاق قالت: ليس معه إلا كهدبة الثوب، فقال: أتريدين أن يطلقك؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. هذا الحديث رواه مالك عن الزبير ابن عبد الرحمن ابن الزبير، انتبهوا، ابن الزبير مو الزبير، ابن شيخ مالك الزبير بن عبد الرحمن، جد الزبير الزبير. فعبد الرحمن بن الزبير هذا من بني قريظة، ليس هو من نسل ولا يتعلق بالزبير ابن العوام، هذا قرشي وذاك قرظي، الحفيد اسمه الزبير، والجد وجد الزبير وأبو عبد الرحمن صاحب القصة يضبط بفتح الزاء، الزبير القرظي من بني قريظة، لا علاقة له بالزبير ابن العوام. نبه على هذا ابن حجر في الإصابة كما نبه على هذا الحافظ بن عبد البر في التمهيد والاستذكار. المسألة التالية: أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة، فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت: إني أردت الخروج. الفتنة يعني ما حدث في المدينة من الأحداث التي استبيحت فيها المدينة، وقتل الناس في المدينة، وكان الناس يهربون بسبب هذه الفتنة التي استبيحت فيها الأموال والدماء والأعراض في أول حكم بني أمية بعد موت معاوية بن أبي سفيان. حصلت أيام كانت فيها، عرفت بأيام الفتنة، استبيحت فيها المدينة، فكان الناس يريدون الخروج من المدينة والهرب من المدينة، لا هربا من المدينة إنما هربا من الفتنة. فكان من هؤلاء الناس مولاه لعبد الله بن الزبير، كلمة مولى إما أن يكون مراده أنها أمة كانت لديه أعتقها فصار ولاءها له فيقال مولى لعبد الله بن الزبير، وإما أراد بالمولى مولية من مولياته من أقاربه ممن هو ولي عليها، ممن هو ولي عليها. والظاهر الأول، والظاهر الأول. المسألة التالية، فقالت إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان، اشتد علينا الزمان. فيه جواز أن يقول الإنسان اشتد علينا الزمان، وأن هذا ليس من باب سب الدهر، فإن ابن عمر صحابي وعالم كبير وأحد أعلام أهل العلم في المدينة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان في كلامها ما ينكر لرده، ولكنه لم يرده رضي الله عنه، فدل ذلك أنه لا حرج فيه في ذلك. وقد جاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لن يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، شر منه، قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا يفيد جواز ذلك، وأنه ليس من باب سب الذهب، إنما من باب وصفه بما فيه، وصفه بما فيه. وقولها اشتد علينا الزمان تريد اشتد علينا أهل هذا الزمان بما أحدثوه من فتن، لأن الزمان ظرف لما يكون فيه من الأقوال والأعمال التي يفعلها الناس، فهي تريد اشتداد أهل هذا الزمان على بعضهم بعضا، اشتداد أهل هذا الزمان على بعضهم بعضا. مسألة، فقال لها عبد الله بن عمر أقعدي لكع. كلمة لكع يعني تقال على سبيل التمليح أحيانا، وتقال على سبيل السب الذي لا يقصد معناه ولفظه، مثل كلمة عقرى حلقة قالها صلى الله عليه وسلم لصفية لما قيل له إنها لم تطف، لما قيل له إنها حاضت ولم تطف، فقال عقرى حلقة أحابستنا هي، أطاف الطواف لفاظة، قالوا نعم، قالوا فهلم، قال فهلم وامشي. فكلمة عقرى حلقة معناها أصيبت بالهلاك والموت، أو نزلت بها نازلة تحلق شعرها أو دينها، لكن هذا من اللفظ الذي يقال ولا يراد معناه، من اللفظ الذي يقال ولا يراد معناه، مثل كلمة ثكلتك أمك، ثكلتك أمك يعني أسقطتك ميتا وهي حامل بك، هذا معنى ثكلتك، أو مت فحزنت عليك أمك، فهذا من اللفظ الذي لا يراد معناه، إنما يقال على سبيل التهويل أو التمليح، على سبيل التهويل أو التمليح. فكذا كلمة لكع، فإن كلمة لكع معناها الأحمق الذي لا يحسن التصرف، الأحمق الذي لا يحسن التصرف، هذا معناها. وقد جاء استعمال كلمة لكع في مواطن أخرى، أطلقها الرسول على أولاد فاطمة أحيانا، يقول أين لكع، أين لكع، على بعض أولاد فاطمة رضي الله عنها. فهنا هذه اللفظة على سبيل التمليح لا يقصد معناها، لا يقصد معناها. مسألة، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. اللأواء الشدة في كسب العيش، اللأواء الضيق في كسب العيش، لما الإنسان يضيق عليه أوجه كسب العيش يقول أنا في لأواء، فاللأواء ضيق مجالات كسب العيش، ما في وظائف، ما في أعمال، ما في أشغال، هذه اللأواء. على لأوائها وشدتها، يصير إذا ذاك في كسب العيش فيصير شدتها في قلة مجالات الرزق أو شدة جوها وحرها يحتمل، أو في كل شدة تكون فيها من أي جهة، من أي جهة، فيكون ذكرا لها من باب ذكر الخاص قبل العام، فتكون الشدة عامة واللأواء خاص. فالمقصود من صبر على ما يكون في المدينة من شدة سواء في الكسب. يأتي السؤال، لماذا نصص على ضيق المكاسب، شدتها في ضيق المكاسب، مع أنه يكفي أن يكون من صبر على شدتها لأنها تشمل ضيق المكسب؟ لماذا؟ أقول لأن غالب خروج الناس من البلد إنما يكون لكسب العيش والرزق. حتى قالت عائشة رضي الله عنه: من لم يجد رزقا في بلد فليخرج منها لغيرها، يطلب رزقه إلا المدينة. الرسول يقول أصبروا لا تخرجوا، ضاق رزقك فيها، ما تيسرت لك الأمور العيش، أجلس خليك جالس، أصبر عليها، أصبر عليها. خلاص. مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم: كنت له شفيعا أو شهيدا، كنت له شفيعا أو شهيدا، اتفقت الروايات مع اختلاف مخارجها على أو، مما يدل أنها ليست للشك ولكنها للتنويع من الرسول صلى الله عليه وسلم، ليبين أنه من كان منهم من أصحاب المعاصي فهو يستحق شفاعتي فإني أشفع له، ومن كان منهم من أهل الطاعات فإني أشهد له بحسن عمله وطاعته فيها. فالتنويع بذكر أو ليس للشك، أو للتنويع وليست للشك، لاتفاق الروايات على ذكرها. الروايات في هذا الحديث اتفقت على ذكر أو، فدل ذلك أنها ليست شكا من الراوي في الرواية، ولكنها تنويع من الرسول صلى الله عليه وسلم في المعنى. قال العلماء: سره أن الناس الذين يكونون فيها قد يكونون أهل معاصي وقد يكونون أهل طاعات، فصاحب المعصية يحتاج إلى شفاعة فهو يشفع له، وصاحب الطاعة يحتاج إلى شهادة فهو يشهد له. هذا سر التنويع. مسألة بعد هذا كله، اختلفوا هل هذا الحكم، خلاص في وقت قديش؟ خلاص. اختلفوا هل هذا الحكم عام ولا خاص بزمن الرسول. نبدأ بها إن شاء الله المسألة في الغد بإذن الله تعالى. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.